الله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين وصلى الله عليه وسلم. بالنسبة إلى القول باستحالة استعمال المشترك في القرآن يستدل عليه كما يلي: أن يقال بأن استعمال المشترك إما أن يكون مع وجود القرائن الدالة على أحد المعاني، أما بدون القرائن ولا يخلق القرآن اجتماعاً ولا يختفعان. فإن كان مع وجود القرائن فهو تطويل بلا قرائن، تستعمل لك اللفظ لا تحتاج إلى قرائن، أما تستعمل لك لفظة وتجيب قرائن عليها هذا اللي من قبيل يقول لك العامي أكل من وراء القطع، حبيبي تطويل بلا قائل ولغو من الكلام كأنما. وإن كان استعمال المشترك بدون قرائن فهو من الإجمال، ما نعرف أيه بذي معنى من هذه المعاني الخمسة أو العشرة قد قصد، هذا أيضا مزين. فعلى كلا التقديرين مزين، إذن فالنتيجة أيضا سيئة على كلا التقديرين. وينبغي القول بأنه لا يستعمل المشترك في القرآن الكريم، كما إن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهم. طبعا وعودنا على أن يعطي النتيجة قبل القرآن، كل مطالبي تقريبا هكذا يعطيه الذي أستطيع أن أسميه فتوى ثم يبرهن عليها، ليس بالمحال لا بأس من استعمال المشترك لأن دليلهم ليس بالصحيح. ما هو دليلهم؟ كما توهم بأجل لزوم التطويل بلا طائل مع الاتكال على القرائن، إن كانت القرائن موجودة واتكل عليها المتكلم يصبح لفظ مشترك هو وحده مبين للمعنى، مع فرق نص سطح حكي بعنوان قرائن انه انا اريد من هذا المشترك المعنى الفلاني، لماذا هذا التطويل؟ بلا حاجة. او الاحتمال الاخر انه لا، القرائن محذوفة، يريد ما يطول يختصر ويحذف القرائن، يصير ان المشترك مو مفهوم مجمل كيف. والإجمال في المقال لولا الاتكال عليها وكلاهما غير لائق بكلامه، للتطويل بلا طائل موافق للحكمة ولا شنو الإجمال موافق للحكمة، فالمطلب على كلا تقديرين فاسد غير لائق بكلامه تعالى جل شأنه كما لا يخفى. حسب فهمي كما لا يحفى راجع إلى قوله ليس بمحال كما لا يحفى، كأنما بدء أو شروع بالجواب وذلك ليس وذلك أول الجواب، بل كما لا يحفى أيضا يصلح أن يكون أول الجواب ويكون لا أثر له، شر أنه بالإتمام للبرهان الأخير على الاستحالة أن يصير، لكنه على الأرجح ينبغي أن يكون كذلك. وذلك أننا نختار أحد الشقين ولا يلزم المستحيل. طبعا استعمال المشترك بدون قرينة نذبه غير محتمل، لكن الشق الثاني نختاره ولا بأس به، أنه يستعمل المشترك بقرينة ولا يلزم التطويل بلا طائل. ويجيب الشيخ العمود أنه لماذا بدي لا يلزم التطويل بلا طائل، على أنه قد تكون هذه القرائن مسوقة لأمور أخرى أيضا فيها فائدة في نفسها، مو إلا أنه هذه الألفاظ إنما أتي بها خاصة لأجل شنو؟ لأجل هذا المطلب، الدلالة على المعنى المشترك مو شرط، وإنما هو لها فوائد منها الدلالة على المشترك ومنها أشياء أخرى مثلا أحكام أو تاريخ أو مواعظ أو أي شيء. وذلك لعدم لزوم التطويل أي من وجود القرائن فيما كان الاتكال على حال، أي واحد أنه ليس أمل القرينة لفظ بل حال، نعرف من السياق
أن حال المتكلم هكذا حاله، أنه يريد من العين العين الباطرة.
كل شيء قضية الحال أيضا كافية سبحانه أقول له كلهم متسالمين، ولا يلزم زيادة لفظ أصوات لأن الحال ليس لفظا.
أيوه أنت تقدر تناقش أن القرآن ليس فيه قرينة حال لأن الله تعالى لا تحله الأحضان إلا باب الجواب،
والكلام ليس عن مطلق المتكلم بل عن خصوص القرآن الكريم.
لا كنا لا افترض مو حال وإنما مقال قراءة لفظية ما يخالف، ولكنها لا تفيد فقط القرينية على المشترك حتى يلزم التصويب بلا فائدة، لا وإنما لها فوائد أخرى من قبيل هذا الشيء الذي أقوله، مثلا تشريع أو موعظة أو تاريخ أو أي شيء أتي به لغرض آخر. الشق الثاني أننا نختار الشق الثاني أيضا ولا يلزم باطل، ولماذا لا؟ وذلك بأن يقال أنه استعمال المشترك وإن لزم منه الإجمال، استعمال المشترك بدون قرينة وإن لزم منه الإجمال، لأنه لا بأس به نحن نلتزم بالإجمال، خلص الإجمال شيء في القرآن فيه إجمال في عدد من مواقعه ومواضعه من قبيل الحروف المقطعة والآيات المتشابهة والباطن، بل وعلى ذلك الأمور وليس في ذلك محذور. ومنع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى مع كونه مما يتعلق به الغرض والحكمة قد تقتضي الإجمال، فعلا الحكمة الواقعية قد تقتضي الإجمال كما أن الحكمة العقلائية قد تقتضي الإجمال، فكون كل اللغة تفصيلية واضحة ما كنت شيء، كما أنه كون كل القرآن تفصيلي واضح أيضا ما عندك شيء، وإلا وقع المشتبه في كلامه، وإلا لما وقع المشتبه في كلامه لو كان التفصيل واجبا على الله سبحانه وتعالى في قرآنه لكان شنو؟ لكان المشتبه ما وقع، وحيث أنه وقع إذن فهو ليس بواجب، إذن فالتفصيل ليس بواجب، وإلا لما وقع المشتبه في كلامه. حس المشتبه يراد به خصوص المتشابه، المعنى أنه سمى المتشابه مشتبه، أو الأعم لا، المشتبه كل لفظ مجمل في القرآن سواء كان من المتشابه أو من الحروف المقطعة أو من الباطن أو شيء من أي شيء تجده من المعاني الصعبة في القرآن. وإلا لما وقع المشتبه في كلامه وقد أخبر في كتابه الكريم بوقوعه فيه، بوقوع المشتبه في القرآن في هذا المعنى، وأستطيع أن أقول أسوأ أو أصعب ما في الكفاية رجوع الضمائر كما نعلم، أصعب حتى من تحصيل المركب الأصولي. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تعالى فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، هن أم الكتاب أي هي الموضحة والمظهرة للكتاب، تكون منزلة الأم لفهم الكتاب والسبب الرئيسي لفهم الكتاب، والباقي لا متشابهة لا نعلم أنه أي من المعاني هو المقصود. مطلب جدا أيضا في المشترك أن المشترك واجب الوقوع ضروري الوقوع وليس بمعاد كما زعم أولا، طبعا بعد دفع احتمالية استحالته ينفتح باب احتمال وجوبه، تقريبه بسيط وإن كان هو من الناحية العقلية يعني بسيط، أن المعاني لا متناهية، أقول له المعاني لا متناهية، كل ما تحسب معاني أكو بعد معاني أخرى، والألفاظ متناهية، فحينئذ الوضع يكون مسؤولا عن وضع الألفاظ المتناهية للمعاني غير المتناهية، فيضطر إلى أن يضع كل لفظ لمجموعة ضخمة من المعاني، وإلا معناته أنه جملة من المعاني أو كثير من المعاني ليس لها مقابل لفظي، يعني أنه لم يوضع لها لفظ، هذا علم أن المفروض أن يكون يوضع لها لفظ، لاحظوا؟ فوضع الألفاظ المحدودة للمعاني غير المحدودة يقتضي وجوب الاشتراك، وربما توهم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات في أي لغة، هذا ليس خاصا باللغة العربية، لأجل عدم تناهي المعاني، المعاني غير متناهية، هذا المقدمة، المقدمة الثانية أن الألفاظ متناهية، وتناهي الألفاظ المركبات لابد أنه يقصد من المركبات أي مركبة من الحروف، من حروف البنية، ليس الأدوات، منه على من حروف البنية التي هي الألف والباء والتاء وكذا. نحن نعلم أنا عم متناهي الآن، أعطيكم صورة ما دي مدرس اتفاق ينطوها أو لا. الحروف 28 مثلا إذا تركبت كلمة من حرفين 28 في 28، إذا تركبت في 3 أضربها بعد 28، إذا تركبت من 4 أضربها بعد في 28، إذا تركبت من 5 أضربها بعد الناتج أضربها في 28 وهكذا. مهما يكون خلي مليون خلي 10 ملايين بالآخرة محدود في الجسير يعني، لكن المعاني غير محدودة، كثيرة جدا جدا، وربما نقول أن أعلام متناهية. فلا بد من الاشتراك فيها. طبعا هذه في المقدمة مضمرة أنا قلتها هنا في سطح الكتاب ما موجود، وهو أنه كأننا نحتاج إلى أن كل معناه حالفين على المصحف الشريف أن نضع له لفظا، وإذا كان بعض المعاني مهملة شيء فأجولي لا، هذا يأخذ هذا بنظر الاعتبار أن كل معناه لا بد له من لفظ، زين، وحيث أن الألفاظ محدودة، إذا فلا بد نجمع في العلاقة معاني نخليها لفظ واحد، هذا لفظ له معنى كيت وكيت 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 حتى شنو، حتى نستوعب المعاني وإنها غير محدودة من باب إنها لله وإنها لله. وهو فاسد، لا مجرد أوهام لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني لاستدعاء الأوضاع غير المتناهية. آخر الاشتراك اللفظي الذي نحن فيه غير الاشتراك المعنوي، الاشتراك المعنوي وضع واحد، وضع إنسان لمعنى إنسان، ويشترك اشتراك معنوي بالنسبة إلى كل تطبيقاته حصصه وأنواعه وصنافه على العين والرسول وضع واحد، لكن الاشتراك اللفظي يحتاج إلى أوضاع متعددة. معناه أننا نضع لفظ عين بعشرة معاني بعشرة أوضاع، قول له هتصير مشترك. لفظ أرض أيضا نضعه بعشرة أوضاع لعشرة معاني، لفظ السماء أيضا كذا 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 كذا. وحيث وهذه المقدمة المطوية، حيث أنه لابد أن نضع ألفاظا بقدر المعاني اللامتناهية حتى كلها تصير لغوية ومفهومة غير شيء، لأن أنا مطوية، إذا تحتاجنا لكل المعاني اللامتناهية أوضاع. لا تقولوا بقدر الكلمات، لا بقدر المعاني، لأنه هذه الكلمة مؤهل لها ألف معنى فيكون نضعها ألف مرة، الكلمة الثانية أيضا مؤهل لها ألف معنى يكون نضعها ألف مرة، فالأوضاع تتكثر بتكثر المعاني لا بتكثر الألفاظ، حتى يصير كل لفظة هو شنو مشترك فيه له عدد كثير من المعاني. أين نبلغ بأن الأوضاع اللامتناهية مستحيلة لأن الواضع محدود، الواضع المشهور يقوم أكيد محدود الذي هو الواضع البشري محدود، مهما كان ربك طول عمره يضع ألفاظ لامتناهية، لو بقي حياة لامتناهية في الطول يبقى يضع ألفاظ لامتناهية أو أوضاع لامتناهية، في حين أنه هو مثلا خلي سنة خلي سنتين خلي 100 سنة ما يكون عمره محدود. فإذا فهذا الدليل يقتضي أو يستدعي الألفاظ اللامتناهية، الأوضاع اللامتناهية لمعاني لامتناهية، وهو مستحيل لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني لاستدعاء الأوضاع الغير المتناهية. أنا هذا جزائي حقيقة حينما نستقرئ وضع المثقفين، بعضهم يقول الغير المتناهي، بعضهم يقول الغير متناهي، بعضهم يقول غير المتناهي، والله يا هو أصح حبيبي مدخول غير مضاف إليه، إذا فلا يدخل الألف واللام على المضاف، فرس زيد تستطيع أن تقول الفرس زيد ما إلى معنى، فلا يدخل الألف واللام على الغير، وإنما إما أنه مدخوله غير المجرد بل ألف ولام تهن، لكنه مدخولها إما بألف ولام وإما بدون ألف ولام، كلاهما يصير، إن أردت النكرة جرتها تقول غير متناهية، لا بأس أن هذه المعاني غير متناهية، أو أنه تريد أن تعرفها فتطلع عليها الألف واللام فتصير غير المتناهية. أما الغير متناهية أو الغير المتناهية بعد أن قسين حبيبي. ولو سلم لم يكد يجدي إلا في مقدار متناه. افترضوا سلم ممكن تسليمه بدرجة ما وهو أن الله هو الواضح والله لا متناهي، إذن فهو يضع ألفاظ لا متناهية لمعاني لا متناهية في أوضاع لا متناهية وقادر على كل شيء انتهينا. ولكنه هذا بعض الوقت نستعملها ولأي حاجة نستعملها. احنا انما الكرة الأرضية بقد أبو الفلسير حاجاتها فتخلي تصير مليون مليون ونص مليون حاجة، فحياتهم كلها فتكن سنة ونروح. متى نستعمل الكلمات اللا متناهية للمعاني اللا متناهية؟ ما أقول شيء ترى العجل دايقين كلنا محدودين، يعني الحاجات متناهية والاستعمالات متناهية. فإذا الأوضاع اللا متناهية لمعاني لا متناهية تكون لغوة، لغوة لأنها خلاف الحكمة وخلاف التقدير العملي في الحقيقة. حتى لو البشرية كلها مجموع استعمالاتها إنما هي محدودة وليست لا متناهية، وحاجاتها إنما هي محدودة وليست لا متناهية. ولو سلم لم يكد يجدي أي خلاف الحكمة، إذا كان لا يجدي فشيء عاطل يعني لا يستفاد، لم يكد يجدي إلا في مقدار متناه. الوجه الآخر أن ما زعمته تعرف من أن المعاني لا متناهية إنما هي للأفراد، لأنه طرح سمعنا في المنطق أن الكلي ينطبق على أفراد لا متناهية، يعني قابل للانطباق على أفراد لا متناهية، فالأفراد كأفراد خليها لا متناهية مثلا، لكن المعاني الكلية الشاملة لهذه الأفراد متناهية ليست غير متناهية. والوضع ليس لفرد فردي، شنو أعلام شخصية للأشياء، هذه الورقة اسمها كذا والورقة التي بعدها اسمها كذا، ما معنى، وإنما للكلية، الكلية ينطبق على أفراد متناهية، ولفظ واحد بوضع واحد ينطبق على ألفاظ على أفراد لا متناهية، لا بأس فيه خلي فيه. فإذا ألفاظ محدودة لمعاني محدودة هي الكليات وليس الأفراد، وسلمنا أن الأفراد لا متناهية لكن الكليات متناهية، مضافا إلى تناهي المعاني الكلية. إذا لا نحتاج إلى أوضاع لا متناهية، وجزئياتها وإن كانت غير متناهية سلمنا، وإن كان هي ليس بغير الجزئيات أيضا متناهية، لأن الجزئيات في عالم الخارج وعالم الخارج متناهي، حتى لو لم تكن متناهية كانت غير متناهية لكن كلياتها متناهية، غير متناهية إلا أن وضع الألفاظ بأزاء كلياتها لا بأزاء أفرادها، كل مربع من هذه المربعات البساطة قليلة اسم ما لم أنا حبيبي. يغني وضع اللفظ الكلي طبعا يغني عن وضع الفرد، يغني عن وضع لفظ بأدائها كما لا يخفى، طبعا هذا قابل للنقاش، ننبهكم على نقاش واحد مذكور في كثير من هذا البحث الخارج، انه المعاني الكلية ايضا لا متناهية وليس الافراد، بل بالعكس ربما نقول ان الافراد بل بصفتها موجودة في الخارج متناهية، لكن المعاني الكلية بصفتها موجودة في عالم الواقع لا متناهية. أوضح مثال على ذلك الأفراد الأعداد، أنه كل واحد معنى واحد هو كلي، معنى اثنين هو كلي، معنى ثلاثة هو كلي، وهكذا وهكذا، وكل ما أضفت واحد على أي رقم ازداد وأصبح كليا آخر إلى ما لا يتناهى من الكليات. إذا الكليات لا متناهية، أقل الأعداد وأكون أشكال أخرى من التسلسلات أيضا شنو قابل لتصورها في أنها معاني كلية لا متناهية. فلذا مثلا نحن لو أردنا أن نجعل لكل فقرة من الأعداد اسما مستقلا لامتنع، مستحيل. ولذا الأعداد الضخمة جدا ليس لها أسماء طبعا، ما يطلعوها بعدد أصفارها، مثلا تقول على يمين الواحد 10 أصفار أو 100,000 صفر مثلا، نعمل ذلك من الأمور، ولا تقول أنه شنو اسم شنو الله عالم ليس له اسم الله. مع أن المجاز باب واسع. هنا أنا كأنما يقول لك بأنه لا نحتاج إلى الوضع، تنزلنا عن كل ذلك وقلنا بأنه ممكن الوضع لا متناهي، الأدوار لا متناهية، لمعاني لا متناهية، وأنه كله شنو يجب حاجة ونستطيع أن نستعمله، كأنما تنزلنا عن كل هذه. لكن حبيبي اللغات إنما هي الحاجة، والحاجات إنما تكون بشنو بالألفاظ، لكن هذه الألفاظ ليست منحصرة بالمعاني الحقيقية. أستطيع أن أبين مرادي بالمجاز، فالشيء الإله لا وضع له، وأنا أجهل وضعه أبينه بلفظ المجازي لا بأس بذلك. إذن فلا نحتاج إلى شنو أوضاع لا متناهية، قسم من الحاجات أو المقاصد حقيقية لها أوضاع، وقسم منها مجازات ليس لها أوضاع، وهذا ليس محذورا، لأن المجاز لطيف في اللغة وباب واسع في اللغة، كما أن المعاني الحقيقية باب واسع في اللغة. فافهم كأنما من موافق على هذه النتيجة؟ لا، لأنه نحن إنما نتكلم عن المعاني الحقيقية، وكل المقاصد اللغوية إنما ينبغي أن تؤدى بالمعاني الحقيقية، نعم ذلك من الأمور. فنحتاج إلى كأنما ألفاظ كثيرة، إلى أوضاع كثيرة. الأمر الثاني عشر أنه قد اختلفوا، أنه أي الحال والشعر قد اختلفوا، أي علماء الأصول لازم، هذا مبحث لا يبحث إلا بالأصول عادة، رغم من كونه لغويا على أي حال. هل يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى أم لا؟ وهذا بمناسبة المشترك، عين أقول عين مرة واحدة وأقصد بها عينان، عينين من معانيها، أقصد بها العين الباصرة والعين النابعة، بحيث على أنه أقصد بها كل من المعنيين كأنه استعمل فيه وحده، استعمل في العين الباصرة حقيقة، واستعمل في العين النابعة حقيقة، هذا الشكل. والشكل الآخر أنه لا، أن أحد المعنيين حقيقي موضوع له وحقيقي، والآخر مجازي، فأيضا استعمله في المعنى، أقصد المعنى الحقيقي بالاستعمال الكامل نصح التعليق، وأقصد المعنى المجازي أيضا بالاستعمال الكامل. فطبعا القدر المتيقن نبحثه أولا، ثم نأتي إلى تفاصيل قضية المجاز، معنيين مجازيين مثلا نفيه وكذا، فمع الشاهد معادة. الآن القدر المتيقن أنه لفظ مشترك موضوع لمعنيين أستعمله في كلا المعنيين دفعة واحدة، هل هذا يكون ممكن أو لا؟ أنه قد اختلف في جواز استعمال اللفظ، أي في إمكان، جواز ليس جواز شرعي طبعا، أي في إمكان في مقابل الاستحالة، لعله مستحيل، هل هو مستحيل أو لا، مع ذلك من الكلمات، في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد على سبيل الانفراد والاستقلال، هكذا هكذا، بحيث على أنه أنا أستعمله، أستعمل لفظ عين في الباصرة استعمال على حد الاستعمالات الباقية، كأنني استعملته وحده لمعنى واحد، ثم في نفس الوقت أنا أستعمله للنابعة أيضا كأنما استعمال واحد باستقراره وحياله، هل هذا ممكن أم لا؟ مو كأنه استعملت نصف اللفظ لهذا المعنى ونصف اللفظ لهذا المعنى، أو ضمنا أريد المعنى الثاني، لا، أريد كل المعنيين بجميع اللفظ على سبيل الانفراد والاستقلال، هذا على سبيل الانفراد والاستقلال قيد لللفظ، استعمال اللفظ على سبيل الانفراد والاستقلال، أو قيد للاستعمال أيضا على سبيل الانفراد والاستقلال، أنه لفظ منفرد في استعمال مستقل، هذا عم يصير، لكن بالمعاني المتعددة طبعا، بأن يراد منه أي من اللفظ كل واحد، أي كل واحد من المعاني، كما إذا لم يستعمل إلا في استعمال لغوي احتياجي، كما لو قلت ما وعرضت معنى الماء فأقول عين وأريد معنى الباصرة وأريد أيضا معنى نابعة، على أقوال أنه هل يجوز أو لا يجوز أو هو خلاف الظاهر، أنا أقول لكم مختاري في الأصول أنه ليس بمستحيل ولكنه على خلاف العرف الظاهر، فإذا احتملنا شيئا من هذا القبيل في أي كلام نقول بأنه لا ليس، لكن الشيخ الآخر ذهب إلى استحالته ويقرب ذلك، هو عبارته في الحقيقة مختلطة لكنه يتحصل منها
دليلان، كل واحد كأنما له نحو مغايرة مع الثاني. الدليل الأول أن استعمال اللفظ للمعنى نقدر نعبر عنه أنه جعل اللفظ وجها للمعنى، أي دالا على المعنى. وجه الوجه ما يرى منه مثلا الرضا والغضب والحزن والفرح نحو ذلك من الأمور. فأنت ترى اللفظ لا، وإنما ترى المعنى. أنا حينما أقول لك ماء أنت ما تدري أنا نطقت بالميم والألف والهمزة، وإنما تحصل صورة الماء في ذهنك. فإنما جعلت اللفظ وجها للمعنى، أي شنو؟ نتخلل من اللفظ وننساه ونأتي إلى المعنى. هذا يمكن كقاعدة عامة. حينئذ تحسب التطبيق شيء، أنني هنا أريد معنيين. فإذا أستعمل اللفظ باستعمال واحد، لفظ واحد وباستعمال واحد، وأجعله جميع اللفظ وجها لهذا المعنى، وفي عين الوقت هو وجه لهذا المعنى. هذا مستحيل. هذه العبارة الأولى للدليل. العبارة الثانية للدليل يستعمل لفظ الفناء. الفناء بغض النظر عن المقالب العرفانية يعبرون هنا فناء المعنى، فناء اللفظ بالمعنى، من قبيل أنك تنظر في المرآة وجهك. هل تنظر المرآة؟ لا تنظرها ولا تلتفت إليها، وإنما تنظر وجهك، مع العلم أنك تنظر المرآة وجهك لا وجود لها حبيبي، وإنما الموجود خارجين والمرآة إذا دقيت المرآة ما تدق بوجهك، وإنما تدق بالمرآة. فإذا ما هو الموجود هو المرآة، مع العلم أنك لا ترى ما هو الموجود، وإنما ترى ما هو المخطوط الذي هو صورة الوجه في المرآة. إذن هذا معنى ذلك شنو؟ أنه بحسب الإحساس ثني وزال وجود المرآة، كأنك لا تراه، فعلا أنك لا تشعر أنك تراه، وإنما مهتم فقط بما في داخل المرآة الصحيح الذي هو الصورة. فهنا هذا نفس هذا المعنى نطبقه شنو؟ في كل لفظ هكذا. بينما على قلت قبل شوي أنه نسينا لفظ الماء، وإنما تذكرنا معنى الماء وحصلت الصورة الذهنية له. أيضا هو المطلب نفس الشيء، أنه شنو؟ ثانيا زال لفظ الماء، وإنما التفتنا إلى الصورة الذهنية لمعنى الماء. فهل يجوز أن يفنى اللفظ في معنيين فنائين مستقلين؟ حينما استعملنا في أحدهما ثانيا فلا وجود له حتى نستعمله في المعنى الآخر، فيفنى مرتين في رتبة واحدة؟ ما في مستحيل. فالآن يبدأ بقضية الوجه، أنه اللفظ وجه للمعنى، ثم يقول بعد ارتطار أنه بل ثاني في المعنى، أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر أي في أكثر من معنى عقلا، مستحيل عقلا، عدم الجواز عقلا. وبيانه أن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى. لو كان جعل اللفظ، لو كان الاستعمال عبارة عن أنه أجعل اللفظ علامة على إرادة المعنى، تنبيه على إرادة المعنى، لو كان في الإمكان أنه أجعل علامة وأريد بها عدة أشياء، يصير كما علامة في الطريق مثلا على الكيلو متر، وعلى وجود حفرة، وعلى وجود صخرة، كلها أنه أنا قال الخشب وأقصد بها عدة معاني، لا بأس. لكن لا، هو موش فعلا هو الاستعمال اللغوي موش، بل جعله وجها وعنوانا له. هنا شنو اجل الاستعمال الاول الذي هو الدليل الاول، ان اللفظ وجه للمعنى وعنوان. عنوان شنو ايضا بهذا المعنى، انه كانما ندخل من العنوان الى المعنون، تقول الفصل الثاني في كذا، فهذا عنوان ندخل منه الى المعنون. وكذلك مثلا شنو، ندخل من ماهيه الانسان الى افراد الانسان، ايضا عنوان المعنون راح يصير. على كل حال، فاللفظ عنوان ووجه للمعنى، بل جعله وجها وعنوانا لا أي للمعنى، بل بوجه نفسه كأنه الملقى. المسألة أكثر من ذلك، كأنك استعملت المعنى فقط بوجه نفسه، أي بنفس المعنى للبيت، وليس اللفظ متحققا إطلاقا.
بل بوجه نفسه كأنه الملقى، كأنك ألقيت إلى السامع المعنى ولم تتكلم بلف أصلا مثلا، لأنه غير ملتفت إليه كما أنك غير ملتفت إلى المرآة. ولذا يسري إليه قبحه وحسنه كما لا يخفى. هذا إلى باب الجواب حينما تتلفظ ألفاظ جيدة يعوق، ليش بعض الكلمات تفرح وبعض الكلمات تعزز؟ ليش؟ لأنه إنما المأخوذ هي صورتها الذهنية حقيقة، فالمعاني إنما هي تفرح وتعزز وليس هي الألفاظ. ولذا يسري إليه قبضه وحسن كريم، شو لطيف، الكاف والراء والياء والميم ما يدخل له، بخيل شو قبيح، مع العلم أنه هذه حروف هذه حروف، ليش؟ أن الصورة الذهنية هي المطلوبة أولا وبدأ، ويجي يقول أن المعتنى به والمركز به هو هذا، وأما الألفاظ كأنما متغافلين عنها، ليس كأنها موجودة. ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك أي وجها للمعنى وعنوانا له إلا لمعنى واحد، وجه لعنوان عنوان لمعنى واحد ووجه لمعنى واحد يصير هو عامة الاستعمالات، أما لاثنين لا يمكن ضرورة، أي لا يمكن. ليش في الاثنين؟ أن لحاظه هكذا في إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخر، تلحظه وتلتفت إليه بصفته وجها للعين الناظرة، تقول عين وتعتبره وجها وعنوانا للعين الناظرة، في عين الوقت تلحظه في نفس المرتبة وفي نفس الزمان، تلحظه لحاظا آخر وتجعله عنوانا ووجها للعين الباصرة للعين النابعة، هذا مستحيل، لحاظين في لحظة واحدة لا يتحمل عدوين. إن لحاظه هكذا أي عنوانا ووجها في إرادة معنى من قبل المتكلم ينافي لحاظه أي لفظ كذلك في إرادة الآخر، حيث أن لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى الثاني فيه، اعتباره وجها إنما هو شنو؟ اعتباره ثانيا، كأنك لم تلحظ اللفظ أصلا فنا وزال عن الوسط، وإنما كأنك ألقيت المعنى بنفسك أو بنفسه في الحقيقة. إن لحاظه وجها وعنوانا كذلك أي وجها وعنوانا لا يكاد يكون أو لا يكون إلا بتبع لحاظ المعنى، أنك تلحظ المعنى صرفا وكليا، ثانيا فيه أي أن اللفظ ثاني في المعنى، فناء الوجه في ذي الوجه والعنوان في المعنون، وكله هذه الأمور يعني إلى باب جواب، أنه كل عنوان إنما هو الملحوظ معنونه وليس العنوان وحده، وإنما شنو الوجه لا تراه، وإنما ترى غضبي في وجهي أو ترى رضاي في وجهي أو ترى حزني في وجهي، نحو ذلك من الأمور. ومعه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه، لأنه فاني وزائل ومندك في معنى واحد، فتجيبه مرة ثانية خليه على المعنى الثاني لا وجود له حتى نتصرف بها التصرف. كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك استعمال واحد أي كذلك أي فانيا أو وجها أو عنوانا مع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه، لأنه استعمال ثاني في الحقيقة، استعمال كأنك استعملت به وحده، هكذا عنوان المسألة. إذن فنحتاج إلى لحاظ في هذا الاستعمال ولحاظ آخر استقلالي غير الاستعمال الأول في المعنى الثاني، وهذا متعذر. ومعه كيف يمكن إرادة معنى آخر مع كذلك استعمال واحد مع استلزامه أي الاستعمال الثاني والمعنى الثاني يستلزم لحاظ ثاني، أنك تتذكر لفظ مرة ثانية وتستعمله في المعنى، هذا شيء استعماله كأنك قلت عين وعين، لا المفروض أنك قلته مرة واحدة ولا حطته مرة واحدة، فيتعذر طبعا في المستحيل مثلا للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال في نفس المكان والزمان ونفس المتكلم مشي إلى هناك بالجملة. هذا أنا عندي نسخة الكتاب الإنجليزي.
هنا
إيه فتنوا؟ أي دخلوهم في صعوبة وامتحان.
وهذا يقبل.
بلا بمعنى أحرقوا.
هو دخلوهم في صعوبة لكن هذا
هنا في فترة بالإنجليزي.
أنا بس معلم
معاني. لا هنا أنا مقابلها لا.
بس معاني. طيب أنا معلمين
يا أخوي. مو اللفظ ما يصير معنى اللفظ.
لا يا رب. معنى اللفظ.
إيه هو هذا. فتنة في فترة.
بس أنا ما أقدر. بس القصد شنو اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم يعني هذا لا يكون ليس له توبة أصلا بالناس.
شوف طبعا طبعا وشوف يأتي في نفس السورة الله تعالى شواب كذا أكبر
لكن هو فجزاء جهنم خالدا فيها
هذا إذا لم يتوب إذا مات على عدم توبة على النصيحة أغاتي أغاتي القرآن يعني
بلا فائدة
على أن المراد المشترك هو كذا.
زين صار هو إحنا قريب المعنى صار ما لنا علاقة به هو من حيث تقريب إذا لم يوجد تقريب هذا مو حل الإشكال.
إيه بس تطويل ولكن بطائل وليس بلا صار لأنه الغرض الآخر راح يشد. أي له معنى مستقل.
هذه الجزئية مو بالكلية يعني تيجي مرة قرينة مثلا بين المعقد وبين المشترك بس مو كلية تجد القرينة ما
شوف حينما يكون القرآن نازل من الحكيم وهذا الإشكال صحيح إذن فكل مشتركاته من هذا القبيل يحتاج إلى أنه قد قصد بها معنى آخر حتى ليس التطويل بلا طائف حتى ليس الخلاف الأكيد ما كل شيء في القرآن ننفي أنه وجدت قرينة للمشترك بس للقرينية كلابه
يعني
وإلا تكون على خلاف الأكيد ليس التطويل بلا طائف